خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. هذا البرنامج خمس محاور رئيسة. محور الأسرة والثقافة من أهم مواضيعه الأسرة والتربية الجنسية. هذا الموضوع لا شك حقيقة يحتاج إلى يعني دقة في الطرح، يكثر فيه اللغط والقيل والقال. لما يكون الحديث عن التربية الجنسية طبيعي جدا حقيقة أن نسمع مثل يعني هذا الاختلاف وهذا الحوار، طبعا راجع لطبيعة الموضوع حساسيته، رغم أن الشهوة فطرة في الإنسان بل هي نعمة متى وضعت في مسارها الصحيح وكانت في الحلال. هنا ليست نعمة فقط بل عبادة يؤجر عليها الإنسان كما يقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيؤجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يأثم؟ قالوا بلى. قال فكيف لو وضعها في حلال؟ نعمة الإسلام وعظمة الإسلام. هذه المعاني يا أبا يا أمهات مهم جدا أن تكرر على الأبناء خاصة بعد مرحلة البلوغ حتى لا يقعوا ضحايا للشهوة في مفهومها وطريقها الخاطئ، العادة السرية، الإدمان على مشاهدة المواقع والمقاطع المخلة، المعاكسات، الزنا، اللواط، كل هذه شواهد على أغلوطات في الثقافة الجنسية لدى الأبناء والبنات وانحرافها لديهم عن مسارها الصحيح الذي رسمه الشارع الحكيم كما جاء في القرآن والسنة. ولا شك أن هذا بسبب تقصير بعض الآباء والأمهات بتأصيل وتصحيح هذه القضية من البداية. ربما الحياء يمنعهم من طرحها أو مصارحة الأبناء فيها، ربما جهلا منهم، ربما غفلة، لكن المشكلة أن الأولاد يتلقفون ثقافة التربية الجنسية من الأفلام والمصادر المشبوهة أو يتعرضون لصدمات التحرش الجنسي أو الاغتصاب أو التغرير بهم لصغر سنهم، ثم تقع الطامة الكبرى. التربية الجنسية الحديث عنها لا يجب أن يترك لكل من هب ودب أو يترك للشواذ والمنحرفين حتى يزيد الطين بلة كما يقال، بل لا بد أن يتحدث عنها العقلاء من المختصين والشرعيين. لها شروطها، لها آدابها، لها ضوابطها، لها آليات تتطلب من الجميع وخاصة من الأبوين العلم والفهم الصحيح مع الكثير من الحكمة والتروي، أيضا الأسلوب الحسن باعتبار أن الجنس موضوع يعني متشعب وله تفريعات قد لا تحمد عقباها. إن لم يحسن الأب أو الأم إيصال أبجديات وآداب هذا الموضوع لأبنائهما طرق أساليب صحيحة مهم جدا أن نحرص عليها. من أهم هذه الطرق والأساليب الصدق والمصارحة وبحكمة، هو أول شروط التربية الجنسية مع الأبناء فهم صغار. ربما تكثر أسئلتهم حول الموضوع ببراءتهم، لا بد أن تكون أجوبة الآباء والأمهات عن أسئلة أطفالهم صادقة لا تتضمن ما يسمى بالتطنيش أو الكذب أو الحياء أو غير ذلك ربما مما يقع فيه بعض الآباء والأمهات. إذا كانت الأسئلة محرجة جدا يمكن للوالدين أن يكيف جوابهما يعني وفق السؤال بطريقة ذكية، كأن يحيل الجواب عن على أمثلة تقريبية يعني حول قضية الحيوان أو غيرها. أما توبيخ الصغير أو ضربه أو النهر أو القمع حول هذه المواضيع وأسئلتهم قد ينتج نتائج عكسية وخطيرة، لأن الأسئلة ستبقى دائمة الحضور في ذهن أولئك الصغار، وغالبا كما هو الواقع سيبحثون عن إجابات بأماكن مشوهة أو من أشخاص منحرفين قد يستغلونهم، ولا ينبغي حقيقة أن يمتنع منها الوالدان بحجة الحياء، والله لا يستحي من الحق. ولما جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تمدح نساء الأنصار فتقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والحديث عند مسلم في صحيحه. إذن لا حياء في الدين. متى تبدأ التربية الجنسية؟ طبعا لا توجد من خلال كلام العلماء والمختصين سن محددة لبدء عملية أو عملية تعليم الولد مبادئ التربية الجنسية. لماذا؟ لأن مرحلة اهتمام الأطفال بمثل هذه المسائل تختلف حسب التمييز لديهم، حسب مستوى ملاحظاتهم لمجريات الأمور، وأيضا حسب فهمهم وإدراكهم لطبيعة الأشياء. لكن هناك أسئلة تثار حسب الفئات العمرية. يعني مثلا الفترة العمرية من السنة الثانية إلى الثالثة غالب الأسئلة تتمحور حول الفارق بين الجنسين الذكر والأنثى. من السنة الثالثة إلى السادسة تقريبا تتركز الأسئلة حول مسألة الحمل والولادة وكيف خرج هو للدنيا. من خلال فترة المراهقة فحسب ما قبلها من تعامل الوالدين معهم في هذا الموضوع، إن كان الصدق والمصارحة منذ الصغر فلا شك أنها يعني الأسئلة ستنصب حول الأمور الجنسية الدقيقة كعلامات البلوغ عند الجنسين، الشهوة، الأعضاء التناسلية، الزواج، الولادة ونحو ذلك. غالبا مع الأسف ونظرا لإهمال الوالدين ربما يعني بأي سبب من الأسباب كما أشرنا آنفا، ربما يغلب الحياء والانطواء على المراهق في أمور الجنس، هذا في الظاهر، لكنه في الباطن يتسلل لواذا هنا وهناك ليبحث عن الكثير من الإجابات للصراع الداخلي في نفسه. هذا يجرنا للحديث عن مصادر التربية الجنسية، وأنا أقول أهم هذه المصادر أن تكون الأسرة المسلمة المحافظة هي أول مصدر رئيس في إيصال التربية الجنسية الصحيحة للأبناء. ومن أجل ذلك كانت المسؤولية الكبيرة ملقاة على الأب والأم بالدرجة الأولى، والإخوة والأخوات بالدرجة الثانية إن كانوا كبارا ومتعلمين وبالأخص إن كانوا متزوجين، وهم بدورهم قد يرشدونهم أيضا لمصادر أخرى الموثوقة من مسموع أو مقروء أو مرئي أو غير ذلك. أتمنى والله بل أرجو أن تكون هناك عيادات طبية نفسية متخصصة موثوقة لعقد لقاءات إما خاصة أو حتى دورات عامة للأبناء والبنات حول مثل هذا الموضوع بطريقة صحيحة، ولو كان حتى بمقابل مادي. الموضوع والله العظيم أغلى وأثمن من كل مال الدنيا، ولا يعرف هذا إلا الأسر التي ابتليت بأبناء وبنات شاذين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولم ينتبهوا إلا بعد فوات الأمر واستبحاله. عافانا الله وإياكم وحفظ الله أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين أجمعين. ما هي الأسس والضوابط الشرعية للتربية الجنسية؟ الإسلام وضع أسس وضوابط جميلة جدا سواء لصيانة الفرد أو حتى المجتمع. سن الأحكام التي تبعد المرء عن الانحراف، حلل الزواج، رغب فيه خاصة للقادر، حث على الصيام والتعفف لغير القادر، حرم الاختلاط، فرض الحجاب، دعا إلى غض البصر، وهذه كلها حقيقة ضوابط كثيرة. من أهم الضوابط ضبط الوسائل الحديثة، قنوات فضائية، إنترنت، جوالات، شبكة معلومات. يعني هذه الوسائل دخلت اليوم في الأسرة، وهي وإن كان لها إيجابيات كثيرة إلا أيضا لها سلبيات كثيرة إن لم تتخذ التدابير من قبل الأسرة، تدابير مهمة من إرشاد مستمر، من بعد وتحذير الأولاد عن الخلو والاختفاء مع أجهزتهم، ضبط وقت لعلاج إدمان الأنترنت فيحدد الأجهزة وقت الأجهزة بساعات ولحظات معينة، وهذا يقضي حقيقة يعني على كثير من المشاكل السلبية. المشكلة أن الأسرة بأكملها مع الأسف تخلو مع الأجهزة بدءا بالأب حتى والأم، وتضيع الساعات الطوال ويترك الحبل على الغارب، وهذه فتحت يعني كثير حقيقة من عامة المسلمين وعيون الأبناء على طوفان من الفساد والإباحية، من مقاطع الفاحش، الأفلام، العلاقات الرخيصة والتي عمت بها البلوى وانتشرت وللأسف، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، تعويد الأطفال على الاستئذان عند دخول غرف مغلقة، يكون بالتدريج معهم إفهامهم بطريقة ميسرة لطيفة، لا سيما في الأوقات الحساسة التي حددها الله تعالى كما في سورة النور، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات هي أوقات نوم الوالدين قد خلايا في غرفتهما، فلا يعني بد من الابناء من الاستئذان حتى لا تقع انظارهم على عورات اهليهم، كما جاء في حديث انس كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت ادخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما انت يا بني ارسلك فانه قد حدث بعدك امر لا تدخل الا باذن، لما نزلت ايات الاذن. لا ينبغي التهاون في التزام هذا الادب القراني الرفيع، فالعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الاداب وهو يريد ان يبني مجتمع سليم الصدور مهذب المشاعر طاهر القلوب نظيف التصورات. أيضا التفريق بين الأبناء في المضاجع، وأدعوكم لمراجعة حلقة أبناؤنا والبلوغ في هذا البرنامج، فهذا ركن أساسي في تهذيب الأطفال جنسيا وعدم إثارة غرائزهم، وهو تشريع فريد تفرد به ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن لابد حقيقة جدا نتنبأ مثل هذه الأمور وأن نحرص عليها. وحكمة الأمر بالتفريق لأنهم إذا بلغوا 10 سنين أو قريب من هذا ربما يعني تنتشر آلاتهم أمورهم يخاف عليه من الفساد، فلا بد أيضا أن نتنبه لمثل هذه الأمور ويعني نحرص على اتباع أوامر الشرع بمثل هذه يعني الآداب الجميلة التي حددها الشارع الحكيم. ليس يعني لبس الحجاب والساتر بالنسبة للفتيات، يعني هذه أشياء حقيقة مهمة جدا، وقاية الشباب من الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجل من النساء، والحديث رواه البخاري في صحيحه. أيضا منع الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وقد حرم الإسلام الدخول على النساء من غير محرم، كل هذا لسد الذرائع والفتنة. فكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. غض البصر وهو أدب نفسي عظيم وإيماني رفيع ومحاولة الاستعلاء على الرغبة في الاطلاع. على كل كثير هي حقيقة ضوابط مهم جدا نحرص عليها في هذا الجانب العظيم. لا شك أن هذا أدب عظيم من آداب الإسلام حتى يجعل النفوس تتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في هذا يطول، أسأل الله تعالى أن ينفع به ونجعله خالصا لوجهه. ولا أنسى حقيقة قضية الزواج المبكر، فهو من أهم علاج مثل هذه الأمور وسد للذريعة إذا استطاع الإنسان، فالمجتمع الصحيح والصحي هو الذي يشجع على مثل هذا. لا تنسون من مشاركاتكم في هاشتاق البرنامج الأسرة الناجحة، يعني تجاربكم أموركم فوائدكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظ أولادنا وأولادكم وأن يعيننا على أنفسنا. الدعاء للأولاد وللأهل فإنه لا شك حصن حصين. سلام الله عليكم، أستودعكم الله، ألقاكم بحلقة أخرى، وسلام الله عليكم.
خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.
إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة، عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى، كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله.
أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي، هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع. أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.